إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فنعيش مع آيات الصيام من سورة البقرة، مع قول الحق جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مع هذه الآية والآيات التي تليها نعيش هذا اللقاء بأمر الله سبحانه. افتتح المولى سبحانه هذه الآيات بهذا النداء الذي ينبغي أن تصغي إليه الأفئدة قبل الآذان: يا أيها الذين آمنوا. نداء وأي للتنبيه: يا أيها الذين آمنوا. وإذا سمعت هذه اللفظة فأرعها سمعك، فإنها تشتمل إما على أمر من الله سبحانه يصلح لك أمر دينك وأمر دنياك، وإما أن تشتمل على نهي ينبغي أن تجتنبه، ففيها كل الخير. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وكتب أي فرض، وهي من الألفاظ التي يستدل بها على الوجوب، بل على أعلى درجات الوجوب. يا أيها الذين آمنوا كتب أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يؤكد المولى سبحانه أنه فرض الصوم على عباده، ورغم ذلك يخرج علينا بعض الأدعياء، بعض المتفيقهين، يقولون أن الصوم على الأغنياء فقط، ومنهم من يقول أن الصوم ليس على سبيل الحتم والإلزام، وإنما يمكن أن يطعم وأن يفطر، وهذه دعاوى كاذبة. فلفظ كتب في أعلى درجات الوجوب، ومما يدل على وجوب الصوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى هذا النص القرآني، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين عند البخاري ومسلم، بوب له البخاري في كتاب الإيمان، وكذا صنع مسلم. حديث طلحة بن عبيد الله قال: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل من أهل نجد ثائر الشعر، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، فلما دنا إذا به يسأل عن شعائر الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وإقام الصلاة، خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وفي الحديث قال: وصوم رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح الرجل إن صدق. في هذا الحديث المتفق عليه يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم فرض عين على كل مكلف، وأنه من شعائر الإسلام. وأيضا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين عند البخاري ومسلم: بني الإسلام على خمس، ومنها الحج وصوم رمضان. وهذا حديث متفق عليه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإسلام قال: وأن تصوم رمضان. والحديث في صحيح البخاري. وانعقد الإجماع على وجوب الصوم وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام. نقل ذلك المرغناني في الهداية شرح البداية، ونقله البدر العيني قاضي قضاة الحنفية في شرحه على الهداية، ونقله ابن رشد القرطبي في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ونقله ابن حزم الظاهري في كتابه المجلى شرح المحلى. وغيرهم من أهل العلم نقلوا إجماع الأمة على مدار العصور على فرضية الصوم على كل مسلم مكلف قادر عليه. والمولى سبحانه يؤكد في هذه الآية على أنه فرض الصوم على عباده المؤمنين كما فرضه من قول من قبل على الأمم السابقة: كما كتب على الذين من قبلكم. الصوم لم يعرف في هذه الأمة فقط، وإنما عرف في الأمم السابقة. وانظر في سورة مريم تجد عيسى بن مريم عليهما السلام يقول لأمه: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما. عرف الصوم في بني إسرائيل. عرف الصوم أيضا في عند داود وهو من بني إسرائيل في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين متفق عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وعرف موسى عليه السلام الصوم كما في حديث ابن عباس في الصحيحين أيضا، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود تصوم عاشوراء، فسألهم عن سبب صومه قالوا: هذا يوم أنجى الله موسى ومن معه من فرعون فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه حتى فرض رمضان، فقال: من شاء صامه ومن شاء أفطر، أو كما قال: كما كتب على الذين من قبلكم. عرف الصوم في الأمم السابقة كما فرض علينا في أمتنا. والمولى سبحانه يبين الغاية التي من أجلها فرض الصوم، وذلك بقوله جل في علاه في ختام هذه الآية: لعلكم تتقون. التقوى الامتثال لأوامر الله واجتناب ما نهى عنه الله جل في علاه. أن تطيع المولى سبحانه فلا تعصاه، وأن تمتثل لأمره حبا وكرامة وضواعية لأمر الله جل في علاه. كل أمر أمرك المولى به تأتمر به، وكل ما نهاك عنه تجتنبه. أن تجعل خوفك من الله عز وجل مانعا لك من معصية ربك جل في علاه، لعلكم تتقون. أنت في الصوم تصل في التقوى إلى منتهاها، تمتنع عن الطعام وعن الشراب ولا يراك أحد، وإنما تترك طعامك وشرابك لله عز وجل. يمكنك أن تلجأ إلى بيتك فتطعم وتشرب ولا يراك أحد، ولا تفعل ذلك، وذلك لأنك تعلم أن المولى سبحانه عليك رقيب. فالصوم يؤكد مراقبة العبد لربه سبحانه وتعالى. ولذا يقول المولى سبحانه: لعلكم تتقون. في الآية التالية يقول رب العزة جل في علاه: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. في هذه الآية يبين المولى سبحانه أنه لم يكلفنا فوق ما نطيق أياما معدودات، شهر من 12 شهرا، 29 يوما أو 30 يوما، كأنك لم تصم عن كل شهر في العام 3 أيام، يقل عن ذلك، وهذا تكليف يسير. لم يأمرنا المولى سبحانه بصوم الدهر أو أن نصوم يوما ونفطر يوما، وإلا كنا عجزنا عن ذلك. أياما معدودات يسهل عدها وإحصاؤها، ولا تعجز عن ذلك من كثرتها. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. استثنى المولى سبحانه بعض الناس من المخاطبة بأحكام الصوم، فبين في هذه الآية صنفين منهما، وهما المريض والمسافر، لكثرة تعرض الناس للمرض وللسفر، فبين المولى سبحانه استثناءهما من المخاطبة بأحكام الصوم. وبينت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الحائض والنفساء غير مخاطبة بأحكام الصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. وفي حديث أم المؤمنين عائشة عند البخاري ومسلم متفق عليه، معاذة تسأل أم المؤمنين عائشة: ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ هل أنت من أهل حروراء، من الخوارج الذين يأخذون الدين بالعقل ويقدمون عقولهم على النص وعلى النقل؟ قالت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحائض لا تصوم، وبيّن أن النفساء لا تصوم، وانعقد إجماع علماء المسلمين على ذلك، فهما غير مخاطبتين بأحكام الصوم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لا يكلف المولى سبحانه نفسا إلا وسعها، فمن أصيب بمرض أعجزه عن الصوم، ومن كان مسافرا وأراد أن يأخذ بهذه الرخصة فلا تثريب عليه. ثم بعد ذلك يبين المولى سبحانه أول مرحلة مر بها فرض الصوم، التي جعل فيها رخصة لكل من شاء أن يفطر أن يطعم مسكينا عن كل يوم، فقال جل في علاه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. من كان قادرا منكم على الصوم ولكنه لا يرغب في أن يصوم ويريد أن يطعم ويفطر فلا تثريب عليه. وعلى الذين يطيقونه فدية، يكفر عن صومه بأن يطعم مسكينا. وهذه قراءة الجمهور، وبها قرأ حمزة، وبها قرأ حفص وغيرهم، ولكن قرأ نافع المدني وابن عامر الدمشقي: ففدية طعام مساكين. وكانت هذه قراءة ابن عمر رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري. من أراد أن يفطر وأن يطعم مسكينا عن كل يوم فلا تثريب عليه. ثم بين المولى سبحانه أن الصوم أفضل من الفطر مع الإطعام، فقال جل في علاه: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم بعد ذلك وفي الآية التالية يقول رب العزة جل في علاه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه الآية أيها الإخوة الكرام تضمنت النسخ للآية السابقة. رب العزة جل في علاه يقول: شهر رمضان، شهر رمضان الذي نحن فيه، الذي أنزل فيه القرآن، نزل القرآن على قولين: إما أنه نزل إلى بيت العزة، نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في رمضان، وإما أن ابتداء نزوله بنزول الآيات الأول من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، كان في رمضان، لأنه نزل في ليلة القدر كما تعلمون، إن أنزلناه في ليلة القدر، نزل القرآن في شهر رمضان. فاختص المولى سبحانه هذا الشهر دون كل الأشهر بالصيام، لأن القرآن نزل فيه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هذا القرآن كتاب هداية، فيه الهداية للإنسان والعصمة من الزلل، هدى للناس وبينات، جمع بينة وهي الأمارة الظاهرة، وبينات من الهدى والفرقان. والهدى طريق الرشاد والسداد الذي بينه المولى سبحانه وتعالى لعباده، وبينات من الهدى والفرقان. يفصل المولى سبحانه بهذا القرآن بين الحق وبين الباطل، بين الهدى وبين الضلال، وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. نسخت الآية السابقة وهي قول الحق سبحانه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وفي ذلك يقول سلمة بن الأقوع، والحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، لما نزلت هذه الآية نسخت الآية السابقة. وفي حديث معاذ بن جبل في مسند أحمد بن حنبل يقول: كان من شاء صام ومن شاء أطعم وأفطر، حتى نزلت الآية التالية: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فصار الصوم فرض عين على كل مكلف. يقول المولى سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر، أكد على بقاء حكم المريض والمسافر في هذه الآية، رغم أنه أوردها قبل ذلك في الآية السابقة لأنها نسخت، فأكد في الآية الناسخة على بقاء الحكم السابق الذي كان في الآية المنسوخة، حتى لا يتوهمن أحد أنها نسخت مع الآية، نسخ حكمها مع الآية التي نسخت، فأكد على بقاء حكم المريض والمسافر. ثم قال جل في علاه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وقبلها يقول سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلفنا إلا ما نطيق. أمرنا بالقضاء لمن كان مريضا أو مسافر. وها هنا نجد أمرا عجيبا من سعة رحمة رب العالمين، أنه أمرنا بقضاء يوم مكان اليوم الذي أفطرنا فيه. حتى لو أفطرنا في شهر يوليو أو في أغسطس في طول النهار وشدة الحر والقيد، يجزيك عن ذلك أن تصوم في ديسمبر أو في يناير مع قصر النهار وشدة البرودة، غنيمة باردة، لأن المولى سبحانه قال: ولتكملوا العدة. المقصود أن تتم 29 يوما أو 30 يوما من الصيام. هذا عدد طلبه على سبيل العدد وليس على سبيل الصفة، ولو أمر بالصفة لكان من أفطر في يوليو يقضي في يوليو، ومن أفطر في شعبان أفطر في شهر إبريل يقضي في إبريل، ولكن المولى سبحانه لم يشترط علينا ذلك. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة، أتموا شهر رمضان الذي أفطرتم فيه حسبما كان الشهر 29 يوما أو 30 يوما، ولتكبروا الله على ما هداكم نعرض لذلك في الخطبة التالية. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ليوم الدين، اللهم آمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أمر المولى سبحانه عباده المؤمنين فقال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إذا أتممت صوم رمضان ينبغي عليك أن تكبر المولى سبحانه شكرا على نعمه أن أعانك على صوم هذا الشهر واستسالا لأمر الله جل في علاه. التكبير ها هنا، قال بعض أهل العلم يبدأ من رؤية الهلال حتى خروج الإمام إلى صلاة العيد، وقال بعضهم بل يبدأ بعد صلاة الفجر وحتى صلاة العيد، على خلاف مشهور بين أهل العلم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام التي لا تعدلها نعمة. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بامتثالك للصوم امتثالا لأمر الله وبالتكبير فقد أديت جزءا من شكر الله عز وجل. هذه المرحلة الثانية من مراحل فرض الصوم. ولكن انتبه أيها المسلم الكريم، لم يكن الصوم كحالنا الآن يبدأ بطلوع الفجر إلى غروب الشمس، وإنما كان الصوم في هذه المرحلة يبدأ منذ أن ينام الإنسان بعد غروب الشمس ولو بلحظات، يبدأ بمجرد النوم إلى مغرب اليوم التالي. ولذلك عندنا حديث البراء بن عازم، كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدهم أمسك إلى مغرب اليوم التالي، والحديث في صحيح البخاري. وحديث معاذ بن جبل في مسند أحمد، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطعمون ويشربون ويأتون النساء حتى إذا ناموا امتنعوا إلى مغرب اليوم التالي، والحديث في مسند أحمد. منذ أن ينام الإنسان يبدأ صوم اليوم التالي. حدث أن قيس بن صرمة رضي الله عنه كان يعمل في حقله، فرجع إلى امرأته تعد طعام الإفطار فغلبته عيناه فنام، وجب عليه أن يصوم، فأغشي عليه عند الظهيرة من اليوم التالي. عمر رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع وجد امرأته قد نامت، ظن أنها تتعلل فوقع عليه. وكذلك فعل كعب بن مالك، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قام أناس آخرون فاعترفوا. فعند ذلك نزل قول الحق سبحانه: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أحل لكم أبيحا ليلة الصيام. ليلة الصيام تمتد من غروب الشمس إلى طلوع فجر اليوم الثالث، فهذه المرحلة الثالثة من مراحل فرض الصوم التي نحن عليها، بدلا من أنهم كانوا يصومون منذ النوم إلى مغرب اليوم التالي، أصبح الصيام يبدأ من طلوع الفجر. خفف الله عنا وعلم ما نحن فيه من ضعف، فلم يكلفنا ما لا نطيق، نأكل ونشرب ونطعم حتى طلوع الفجر. لو نام الإنسان كان يجب عليه أن يصوم إلى مغرب اليوم التالي، فهل كنا نطيق ذلك؟ فالحمد لله الذي علم ما فينا من ضعف فخفف عنا ولم يكلفنا إلا ما نطيق. ثم يبين المولى سبحانه أنه في حال الاعتكاف لا ينبغي للرجل أن يقرب امرأته وها هنا نجد أمرا عجيبا، هل المرأة ستذهب إلى زوجها في المسجد؟ لا والله، وإنما كان هو الذي يذهب إلى البيت، لم يكن الاعتلاف أقصد الاعتكاف كما أحدث في أيامنا هذه، يمكث الناس في المسجد يأكلون ويشربون ويأتي الطعام والشراب إليه، وإنما كان الرجل يخرج إلى بيته يفطر في بيته ثم يرجع مرة أخرى إلى المسجد، لم يكن في المسجد ميضأة ولا حمامات كالآن، فكان يخرج إلى الخلاء ويرجع إلى بيته. وقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلب زينب رضي الله عنها أم المؤمنين لما جاءت إليه تزوره في المعتكف وكان في العوالي، فلا أدري والله الذي يحدث في هذه الأيام، يجلس في المعتكف ويقول لا أخرج من المعتكف، لا أخرج خارج المسجد. سبحان الله العظيم، النبي خرج من المعتكف يشيع أم المؤمنين زينب، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون يأكلون في بيوتهم ويرجعون مرة أخرى إلى المسجد، فهل أنت أشد ورعا منهم؟ أمر عجيب. ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، المعنى حينما ترجع إلى بيتك لا تقرب امرأتك ولا تقبلها لأنك في اعتكاف، تلك حدود الله، وليس المعنى أن تمكث في المسجد لا تخرج منه، حتى لو مات إنسان لا يخرج إلى صلاة الجنازة، وإن وصى أن يصلي عليه لا يخرج، يقول أنا معتكف. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. التقوى، 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 الامتثال لأمر الله جل في علاه والازدجار عما نهى عنه، هذه غاية من غايات الصوم، يبينها المولى سبحانه لنا في أول الآيات وفي ختام الآيات. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا من عباده المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، واقبضنا إليك ما كان الموت خيرا لنا، واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وارحم اللهم موتانا، اللهم تجاوز عن مسيئهم، اللهم زد في إحسانهم، وأفسح لهم في قبورهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين، واشف اللهم كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما، متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، اللهم مكن لدينك في الأرض وأذن لشريعتك أن تسود، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى، اللهم ألف بين قلوبهم وقلوب رعيتهم، وقيد لهم بطانة الخير الناصحة الأمينة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، اللهم رد كيد الكائدين عن ديار الإسلام، اللهم رد كيد الصهاينة عن أهلنا في غزة، اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا قريبا، اللهم رد كيد الصهاينة عن أرض الشام، ورد كيدهم عن أرض الكنانة، وأصلح ذات بين أهل السودان، اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وأصلح ذات بينهم، وردنا إليك ردا كريما جميلا رد الكرام عليك، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وأقم الصلاة.